وصحبه ومن والاه وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق في الكلام على بعض المسائل والمباحث التي تتعلق بالحديث المقبول، وتكلمنا على أن الحديث من ناحية قبوله أو رده ينقسم إلى قسمين، قسم مقبول وقسم مردود. وتناولنا في قسم المردود مبحث الحديث الصحيح ومبحث الحديث الحسن وما تعلق بكل واحد من هذين المبحثين. وبمشيئة الله تعالى في يومنا هذا نستأنف الكلام على شيء يتعلق بمبحث المقبول، ألا وهو أن الخبر المقبول ينقسم من ناحية القبول إلى خبر معمول به وإلى خبر غير معمول به. فالخبر المعمول به والخبر غير المعمول به يندرج تحته نوعين أو أنواع من أنواع علوم الحديث، منها المحكم ومختلف الحديث، منها المحكم ومختلف الحديث. فالمحكم اسم مفعول من أحكم بمعنى أتقن، واصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. واضح؟ ثاني، الحديث المحكم لغة من أحكم، وهو اسم مفعول بمعنى أتقن، واصطلاحا هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. واضح؟ على سبيل المثال، أكثر الأحاديث محكمة والقليل منها هو المعارض. وحتى يتضح هذا الكلام لابد لنا من تعريف مختلف الحديث، وهو لغة اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق. وظاهر الكلام يوحي أن هناك بعض الأحاديث يعارض بعضها بعضا، فالحديث الذي ليس له معارض اسمه حديث محكم، والحديث الذي له معارض اسمه مختلف الحديث. واضح الآن؟ نضرب لهذا مثال ولهذا مثال. مثال الأول، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الحديث من أي أنواع التي ذكرت الآن؟ محكم. ولما؟ لأنه سلم من معارضة غيره. أما المعارض وقد ضرب له المصنف بمثالين أو بحديثين، هما حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. الحديث الأول يقول لا عدوى ولا طيرة، والحديث الثاني يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. ماذا حدث الآن؟ حدث تعارض بين هذين الحديثين، فالأول ينفي العدوى والثاني يدعو إلى الفرار منها. فالذي يظهر لنا من أول وهلة أن هذين الحديثين بينهما تعارض، هذا في الظاهر. لكن في الحقيقة أنهما ليسا بمتعارضين، وذلك أن الحديث الأول ينفي العدوى، فالعدوى من الذي أمرض ومن الذي جاء بالمرض؟ هل أحد من البشر يستطيع هذا؟ فالمرض من عند الله عز وجل، فهو مقدر. والحديث الآخر فيه فرار من المجذوم لئلا يقع في نفس المصح إذا عايش أو قارب مجذوم فأصيب بالجذام أن يعتقد أن هذا الجذام بسبب هذه العدوى، وهذا اعتقاد فاسد، لأن الذي أوجد المرض ابتداء إنما هو الله، فالذي كتبه وقدره على هذا الشخص إنما هو الله، والذي كتبه وقدره على هذا الشخص إنما هو الله، فكل شيء مقدر وبيد الله سبحانه وتعالى. فمن هنا لئلا يتسرب إلى النفس مدخل من مداخل الشيطان يفسد على العبد اعتقاده بأن بسبب مخالطته ومعاشرته لهذا المريض أنه مرض بسببه، فجاءت هنا قاعدة سد الذرائع لئلا يقع الإنسان في مثل هذا. واضح؟ ففي الظاهر أن بينهما تعارض، لكن حقيقة ليس بينهما تعارض. فمن الذي يفهم هذا ومن الذي يرشد إليه؟ إنما هم العلماء. واضح؟ لذا إذا حدث عندنا تعارض في الظاهر بين حديثين ماذا نفعل؟ هناك ثلاثة طرق. إما أن نجمع بين الحديثين كما حدث الآن، نوفق بين الحديثين، يقول أن ليس بينهما تعارض، إنما يجمع بينهما بوجه كذا ووجه كذا، أو قال العلماء في الأول كذا وقال العلماء في الثاني كذا. إذا أول أمر عند وجود التعارض الظاهر أن نحاول الجمع عملا بجميع الأدلة. واضح؟ وهذا إذا كانت الأدلة متكافئة. أما إذا لم نستطع الجمع نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح. نلجأ إلى الترجيح، فنقول أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف، نقول أن هذا الحديث أقوى من هذا الحديث، وهكذا. وهناك قرائن أو مرجحات تساعد على ترجيح بعض الأحاديث على بعض. فمن هذه القرائن مثلا الحديث الذي يخرجه الشيخان البخاري ومسلم أقوى في نفسه وذاته من حديث رواه غيرهما. واضح؟ يعني عندنا حديث في الصحيحين وحديث آخر في أي جزء حديث، أيهم أقوى؟ حديث الصحيحين. يبقى وجود الحديث في الصحيحين قرينة من قرائن ترجيح الطرق على بعضها على بعض. كثرة الطرق أيضا، إحنا مش ذكرنا إن الحديث المشهور أن يأتي من طريق من ثلاثة طرق فأكثر. طيب إذا كان عندنا حديث جاء من طرق ثلاثة أو أكثر من ثلاث طرق، وجاء عندنا حديث من رواية واحد فقط، أيهم يقدم؟ ثلاثة طرق المشهور. يبقى أيضا هذا من طرائق أو من قرائن الترجيح. واضح؟ طيب إذ لم نستطع للجمع ولم نستطع الترجيح ماذا نفعل؟ حينئذ إذا بذلنا كل ما في وسعنا للجمع بين الحديثين المتعارضين، وإن لم نستطع حاولنا الترجيح، فإن لم نستطع حينئذ نتوقف. واضح؟ هذا التوقف نادر أو قليل، واضح يا إخوة؟ هذا التوقف نادر، والتوقف قد يؤدي إلى عدم الحكم البت على أي من الحديثين، يعني عدم العمل بأي من الحديثين، وأحياناً يحكم على الحديثين بالاضطراب كما سيأتي في مبحث الحديث المردود أو المضطرب. واضح يا إخوة؟ في أي إشكالية الآن في هذا المبحث؟ إذا عرفنا المحكم، ما هو المحكم؟ الحديث الذي سلم من معارضة غيره، وما هو مختلف الحديث؟ الحديث الذي عورض بغيره. هذا باختصار. أيضا في مؤلفات لهذا الأنواع ككتاب شرح مسك الآثاري للإمام الطحاوي وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وغير ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي مسألة الناسخ والمنسوخ، ناسخ الحديث ومنسوخه. فابتداء، النسخ في اللغة له معنيان يأتي بمعنى الإزالة، ومنه نسخت الشمس الظلة أي أزالته، والمعنى الثاني النقل، ومنها أو منه نسخت الكتاب أي نقلته. واضح؟ اصطلاحا رفع حكم متقدم بحكم آخر متأخر. كلام واضح؟ نحتاج لتوضيح. اصطلاحا رفع حكم، يعني حكم شرعي. احنا عندنا الأحكام التكليفية كم حكم؟ ما هم؟ واجب يقابله حرام، مستحب يقابله مكروه، والحكم الخامس المباح. يبقى نرفع حكم، حكم يرفع، يعني بعدما كان واجبا انتقل إلى حكم آخر. هنضرب لذلك الآن أمثلة. كيف نعرف أن هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ؟ ابتداء هذا العلم صعب، ولا يعرفه إلا الجهابذة من العلماء والمبرزين منهم كالإمام الشافعي وغيره. لكن السؤال المطروح الآن، بما يعرف الناسخ وبما يعرف المنسوخ؟ يعرف الناسخ من المنسوخ بأمور، منها يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ونأخذ لذلك مثلا، ألا وهو حديث ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهنا ماذا حدث في هذا الحديث؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد نهى أصحابه فيما قبل عن زيارة القبور، والآن أجاز لهم زيارتها. ألا إني كنت قد نهيتكم، حكم سابق، عن زيارة القبور، ألا حكم مستقبل هو متأخر، فزوروها. يبقى يعرف الناسخ المنسوخ بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يعرف أيضا بقول الصحابي، وقد ضرب المصنف دكتور الطحان في كتابه تيسير مصطلح الحديث بمثال أو دلل بمثال، ألا وهو حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث دلل به المصنف على ماذا؟ على قول الصحابي، وإن كان هذا الحديث معل، واضح؟ لكن احنا نذكر المثال الذي ذكره واستشهد به، نأخذ المعنى، وإلا هناك أحاديث أخرى يستدل بها على هذا. هذا الحديث الذي دلل به المصنف أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على ماذا؟ على أنه كان ثم أمر أول، كان آخر الأمرين، ده في أمر أول وفي أمر ثاني. الأمر الأول الوضوء مما مست النار، والأمر الثاني ترك الوضوء مما مست النار، واضح؟ كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، واضح الكلام؟ في أي إشكالية؟ طيب، يعرف أيضا بمعرفة التأريخ، تاريخ نعرف أن هذا الحديث كان مثلا في أول الإسلام، وهذا الحديث كان في آخر الأمر، ودلل بذلك، دلل على ذلك بمثال، ألا هو حديث شداد بن أوس، حديث: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذا الحديث ذكر المصنف أنه نسخ بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. قال: وجاء في بعض طرق حديث شداد أن ذلك كان زمان الفتح، أي فتح مكة، وأن ابن عباس صحبه في حجة الوداع. يبقى حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، لأنه جاء في بعض الطرق أو بعض الروايات أن حديث شداد كان في زمن فتح مكة، وأن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع. أيهم متقدم على الآخر من ناحية الزمن؟ فتح مكة متقدم على حجة الوداع، ولا حجة الوداع متقدم على فتح مكة؟ فتح مكة، واضح؟ يبقى من هنا علم أن هذا الحديث متأخر على هذا، وأن هذا الحديث المتأخر ناسخ للحديث المتقدم. نعم. متى يستشهد؟ إذا كان هناك تعارض، أنت الآن عندك حديثين، واحد يقول توضأ من مسة النار، وحديث آخر يقول لا تتوضأ. هنا الظاهر إيه؟ الظاهر لنا التعارض. طيب، كيف نرجح؟ الناس يقول منسوخ، ده من المرجحات، من المرجحات أن تقول هذا الحديث حتى وإن كان صحيح هو حديث منسوخ، وأن هذا الحديث حديث ناسخ، فهذا أيضا من قرائن الترجيح. أنت بترجح حديث على آخر، بترجحه بماذا؟ ترجحه بالصحة، ترجح أن هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ وغير ذلك. واضح يا إخوة؟ مفهوم الكلام؟ فهم؟ الحمد لله. يعرف أيضا بدلالة الإجماع، كحديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عادت الرابعة فاقتلوه. قال النووي: دل الإجماع على نسخه، دل الإجماع على نسخه، فالإجماع نفسه لا ينسخ ولا ينسخ، ولكنه دل على ناسخ، ألا وهو عدم العمل بذلك. فمن شرب الخمر في المرة الرابعة لم يختل، فأصبح العمل بهذا، وإجماع من العلماء أو من الصحابة على هذا، فدل هذا على إيه؟ على أن هذا الحديث منسوخ بدلالة الإجماع. واضح الكلام؟ فهم؟ هذا مرة أخرى؟ طيب، ما المراد بدلالة الإجماع؟ ضرب المصنف أو دلل بمثال، المثال من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها في المرة الرابعة فاقتلوه. واضح؟ طيب، القتل هنا معمول به أم أن هذا الحكم ترك؟ ترك. لماذا ترك؟ لأنه منسوخ بدلالة الإجماع، إن الصحابة مثلا لم يفعلوا هذا، أي أنهم لم يقتلوا شارب الخمر الذي شربها أكثر من 3 مرات. نعم، أدلة. واضح يا أخوة؟ يبقى هنا دلالة الإجماع بيّنت أن هذا الحديث ناسخ، وأن هذا الحديث منسوخ، أو هذا الحكم ناسخ وهذا الحكم منسوخ. واضح الآن يا أخوة؟ في أي إشكالية؟ هناك بعض المصنفات وردت في مبحث الناسخ والمنسوخ، منها ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام أحمد، ومنها كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، وغير ذلك. نعم، أخرك يا أخي. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي. نعم، الإجماع في نفسه لا ينسخ ولا ينسخ، يعني لو ورد لنا جاء لا إجماع عن الصحابة، هل يأتي إجماع بعده يبطل الإجماع الأول؟ واضح؟ وهكذا. لكن الإجماع يدل على ناسخ، يعني ترك العمل بقتل شارب الخمر بعد 3 مرات، دل هذا على أن هذا الحديث حكمه حكم المنسوخ. مفهوم الكلام؟ الحمد لله. ننتقل إلى الشطر الثاني من تقسيم الحديث، ألا وهو الخبر المردود. يبقى عرفنا الآن. نعم، لاقت. ذكرنا أن الحديث من ناحية قبوله ورده ينقسم إلى مقبول وإلى مردود، وتكلمنا على المقبول بأنه ينقسم إلى قسمين، صحيح المقبول. يا أخوان ركزوا، الله يحفظكم. القبول من ناحية وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، من ناحية قبوله ورده ينقسم إلى مقبول ومردود. هذا المقبول له أنواع، من أنواعه الحديث الصحيح والحديث الحسن، والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن كذلك ينقسم لحسن لذاته وحسن لغيره، هكذا تكلمنا. وهذا المقبول منه ما هو منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به، ذكرنا من هذا الناسخ والمنسوخ، بالرغم من الحديث صحيح لكنه غير معمول به. طب لماذا لا يعمل به وهو صحيح؟ لأنه منسوخ. واضح؟ نترك الآن الكلام على المقبول وننتقل إلى الكلام على المردود. الحديث المردود له أقسام أو له أنواع كثيرة. الأول، الحديث المردود أنواعه كثيرة، وحتى نستطيع أن نفهم هذه التعريفات أو هذه الإصطلاحات أو هذه الأنواع ونربط بعضها بعضا في تسلسل، لابد لنا من التقسيم. رسم شجرة، المردود له سببان رئيسان في أسباب الرد. ركزوا شباب، هذا الرد إما أن يكون بسبب شخص في الإسناد، وإما أن يكون بسبب طأ في الراوي. واضح؟ سببين، إما شخص في الإسناد وإما طعن في الراوي. يبقى أي نوع من أنواع المردود سندرجه تحت هذين القسمين، إما شخص في الإسناد وإما طعن في الراوي. طيب، سقط الإسناد ما أنواع علومه أو ما يندرج تحته؟ ماذا أو ما يندرج تحت ما يندرج من أنواع تحت نوع ما رد بسبب سقط في الإسناد؟ ستة أنواع، ستة أنواع. شق الإسناد عشان نقرب المسألة أكثر هنقسمه أيضا تقسيمة. إذا قلنا الآن مثلنا مثلا بشجرة، المردود، المردود ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ما رد بسبب شق في الإسناد وما رد بسبب طعن في الراوي. واضح الآن؟ مردود، فران، فرعين، فرق، سقط في الإسناد وفرق طعن في الراوي. طب سقط الإسناد ينقسم أيضا إلى قسمين، سقط، إذا أنواع ستة، أنواع ستة أنواع، لكن هو ينقسم إلى سقط ظاهر وسقط خفي. الذي الأنواع التي تندرج تحت السقط الظاهر أربعة أنواع، والأنواع التي تندرج تحت السقط الخفي نوعان. النوع الأول في السقط الظاهر المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، هذه أربعة أنواع من أنواع سقط الإسناد الظاهر. وهناك نوعان من أنواع السقط الخفي، ألا وهما التدليس والإرسال الخفي. واضح الآن؟ واضح ولا عيب؟ فهمين يا شباب؟ أعيد مرة أخرى، المردود ينقسم إلى قسمين، ما رد بسبب سقط في الإسناد وما رد بسبب طعن في الراوي. سقط الإسناد منه سقط ظاهر ومنه سقط خفي. السقط الظاهر ما هي الأنواع أو ما الأنواع التي تندرج تحته؟ أربعة أنواع، المعلق، المنقطع، المعضل، المرتب. والسقط الخفي له نوعان، التدليس والإرسال الخفي. تقسيم هذا هيقرب لكم المسائل. لما يجي لك الحديث المعلق، الحديث المعضل، الحديث المنقطع، أنت مباشرة أو تبقى عارف هذا المعلق وهذا المرسل يندرج تحت أي نوع من أنواع علوم الحديث. أما أنت إذا جيت كده تأخذ التعريف بدون أي تقسيم بدون أي شيء تجد نفسك أنك في حالة صبايصة كما يقال، ما أنت فاهم شيء، الأمر فيه مشكلة. أنت مطالب بالفهم ولست مطالبا بالحفظ. هتحفظ هتنسى لأن الأنواع كلها شبه بعضها. لا أنا مش عايزك تحفظ، أنا عايزك تفهم. فأنت شبهناها بالشجرة، جذع نبت من الأرض وارتفع إلى السماء ثم تفرع عنه أفرع، نحن عارفين هذا الفرع واصل بكذا وهذا الفرع واصل بكذا. يبقى إذا جئت أتكلم على أي نوع من أنواع هذه الأفرع فأنت عارف أن هذا النوع يندرج تحت باب كذا. واضح الكلام؟ ومن ثم يسهل عليك مذاكرة علم مصطلح الحديث. وضع يا إخوة، في أي إشكالية في الكلام؟ أرجو أن مش فاهم يقول أنا مش فاهم من الإخوة والأخوات. فحديثنا اليوم يتعلق بماذا؟ يتعلق بمبحث الحديث المردود. الذي رد بسبب شخص في الإسناد. لكن لابد لنا أن نفهم قبل أن نتكلم على هذه الأقسام أو هذه التقاسيم أو هذه الأنواع. بصفة عامة كل هذه الأنواع تندرج تحت ماذا؟ الحديث المردود. والمردود من أي الأنواع؟ الضعيف. طب هل كل الضعيف على مرتبة واحدة؟ عندنا واحد أصابته الحمى يطلق عليه مريض، واحد كسرت رجوله يطلق عليه أيضا مريض، واحد طريح الفراش مرض مزمن لا ينفك عنه يقال عنه أيضا مريض. فهل يستوي كل واحد من هؤلاء بالآخر أم أن هناك مرض خفيف ومرض متوسط ومرض شديد؟ كذلك الحديث الضعيف منه ما كان ضعفه ضعفا يسيرا لكن داخل في مسمى الضعيف، لأننا لم نجد ما يجبره أي ما يقويه ويرقيه من هذا الضعف اليسير إلى مرتبة الحديث الحسن، فظل في مكانه. واضح؟ ومنه ما كان ضعفه ضعفا شديدا ومنه ما كان ضعفه أشد وأشد. واضح يا إخوة؟ طب إذا قلنا الآن أن الضعيف منه ضعيف ومنه ضعيف جدا ومنه واهن ومنه منكر، وأشر أنواع الأحاديث الأحاديث الموضوعة يعني الواحد ألفها ونسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على كل نوعية أو على كل نوع من أنواع علوم الحديث. واضح يا شباب الآن الكلام؟ لكن في اصطلاحات العلماء أنهم حينما يذكرون الحديث وكان يرمزون له بالصحة أو يعرفون الصحة يقولون روى فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يرونه بصيغة الجزم، وسيأتي الآن في الكلام المعلق روى. أما إذا كان ضعيفا فيرونه بصيغة التمريض روي ذكر. من الذي من الذي ذكر؟ مبني المجهول. قيل من الذي قال؟ لا ندري. أما ذكر هذه صيغة جزم، سيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على صيغة الجزم وعلى صيغة التمريض. لكن الآن الناس في أزماننا يتساهلون في الإتيان بالأحاديث الضعيفة حتى وإن كان ضعفها شديد وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا أنه كذب فهو أحد كاذبين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من طرائف التي تذكر في تساهل الناس في رواية الأحاديث الضعيفة بل والموضوع ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حدثت معي. دخلت لصلاة المغرب في أحد المساجد، مساجد الأوقاف، ذات يوم، فإذ بمحاضر يعظ الناس في كلمة قليلة، فقعد يحدثهم وقال لهم يا جماعة ما أذكره الآن ليس بحديث. كان في واحد يسقي فرسه، وكان من عادة القوم عند سقي الفرس أن يصفرون له حتى يشرب، فاختصمت الملائكة هل يكتبوه أي هذا الصفير حسنات أم يكتبوه سيئات، فأوحى الله عز وجل أن يا ملائكتي اكتبوه صفير وعلى الله التفسير. الناس الجالسين لا يمعنون في الكلام، الله لازم تجلنا شيخ خطبة الجمعة ودروس أنا جالس أمامه. فكلمته فيما بيني وبينه، قلت له يا شيخ أنت ما قلت الآن أن هذا الكلام ليس بحديث؟ قال لي نعم ليس بحديث. قلت طيب كيف عرفنا أن الملائكة اختصمت وأن الله عز وجل أوحى لهم؟ سكت برهة وأسقط في يديه وقال صحيح يا شيخ جزاك الله خير. بعد ذلك كان أخذ الكلام باستخفاف وما كان يترك درس أو كلمة إلا يتحدث بهذا الكلام. فانظروا كيف نسب إلى الله عز وجل وإلى الملائكة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء موضوع. الملائكة أمر غيبي ولا ليس بغيبي؟ إيحاء الله عز وجل للملائكة غيبي، طب كيف نعرف الغيب؟ هل نعرفه إلا بواسطة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك؟ وإلا لا سبيل لنا إلى معرفة الغيب إلا بإخبار الله عز وجل أو بإخبار نبيه صلى الله عليه وسلم. أما بخلاف ذلك فنحن لا نعلم عن الغيب شيئا، لا نعلم عن الغيب أي شيء، واضح؟ فلا بد لنا إذا كنا ناصحين أو واعظين أو خطباء أو محاضر أو غير ذلك أن نتثبت أولا من الأحاديث التي ننسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر بها الناس. إن كان ثم حديث ضعيف بين للناس، قل هذا حديث ضعيف، أما أن تترك الأمر بعد نسبته إلى المسلم دون تمييز وتوضيح للناس فهذا من التساهل المذموم الذي وقع فيه كثير من الناس في أزماننا، وهذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقف الآن عند هذا الحد على أن أكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم الكلام على الأحاديث المنقوضة التي وردت بشرط شخص في الإسلام، ونتكلم بإذن الله عز وجل على نوع الحديث الذي كان فقه ظاهرا، والله المستعان. والآن إذا خرجت قبل أن حضرت الشيخ محمود جزاه الله خير نتكلم أو نجيب عن بعض الأسئلة ونتكلم عن أمر الحديث.
سؤال المرسل هل علينا حفظ أشهر المصنفات في المصطلح والتعريفات الأولية؟
لا، ولكن لا بد لك من الإحاطة. يعني الآن خليك أنت داعي أو خطيب أو مدرس تريد أن تستشهد بحديث ما، فيكون عندك إلمام هذا الحديث في أي المصادر أرجع إليها حتى أقف على الحديث. أنا كما قلت يا أخوان أنت لست مطالب بحفظ، لا تحفظ، افهم. حتى لو أنك فاهم وعبرت بأسلوبك فهذا يكفي. أما أنك تحفظ اليوم وتكون مجيب للحفظ ثم تأتي غدا تتفلت منك كلمة أو كلمتان أو أكثر أو أقل فيضيع عنك الاصطلاحات، أنت غير مطالب بهذا، لكن مطالب بالفهم. سؤال يقول نرجو التوضيح، ما ذكره العلماء في ترجمة البخاري أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح، والصحيح الآن من السنة يتجاوز 30,000 حديث، هل معنى ذلك هناك طرق وحديث ما زالت مخطوطة لم تطبع مخطوطة؟ هذا الكلام يا أخوان مفاد أن البخاري كان يحفظ كما من الأحاديث الصحيحة، وهل أحصى واحد منا في زماننا هذا أو في الأزمان التي قبلنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنها تجاوزت كذا أو لم تتجاوز كذا؟ هذا لم يستطع أحد ولم يقله أحد، واضح؟ لكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، والأحاديث في مجملها، مجمل الأحاديث العامة التي يدور عليها أمر الشريعة، قد بثت و ذكرت ووضحت لنا. أما الكلام على ذلك فهناك طرق، يعني احنا ذكرنا من الحديث المشهور أو المتواتر أن له طرق كثيرة، فقد يأتيك حديث واحد ويكون له 100 طريق أو 50 طريق أو 30 طريق أو غير ذلك، فهذه الطرق داخلة في مسمى الحديث. فالأئمة كانوا يحفظون الأسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان كذا، حدثنا فلان فلان كذا، حدثنا فلان فلان كذا، فكانوا يعدون هذه أحاديث، واضح؟ أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي مدار الإسلام عليها فقد ذكرت ووضحت، وأيضا هناك مخطوطات أو كتب كثيرة لأهل العلم لم تطبع، وما طبع أقل بقليل مما لم يطبع، واضح؟ لكن ليس معنى هذا أن هناك أحاديث ما زالت خافية على الأمة ولم تعمل بها الأمة، لا، لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبان الأمة بيانا واضحا شافيا، وتكفل الله عز وجل بحفظ دينه وبحفظ كتابه وبحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذا بإذن الله عز وجل نستأنف الدروس سواء كان بالنسبة للأخوات أو بالنسبة للأخوة. هذا ما اتفق عليه الإخوة، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.